فيعدون صوابا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء مع الشيخ دكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بإخواني المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لما يحب ويرضى.
آمين. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. نبدأ فضيلة الشيخ ببعض الأسئلة التي وردتنا. إحدى الأخوات سألت تقول فيما يتعلق بالدعاء أثناء السجود، هل يبدأ الإنسان بالثناء على الله عز وجل والدعاء وكذلك والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو، أم يدعو مباشرة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من المواطن الفاضلة التي يستحب فيها الدعاء ويتأكد ويرجى فيها الإجابة الدعاء في السجود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. في اللفظ الآخر قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. ولذلك يستحب للإنسان أن يدعو في أثناء السجود، والسجود موطن من مواطن تنزيه رب العزة والجلال ومن مواطن الثناء على الله، فإنه لما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوه في سجودكم. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في أثناء صلاته، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد عجل هذا، أيكم أراد أن يدعو في صلاته فليثني على الله وليصلي على نبيه. ولذلك يستحب للإنسان في أثناء سجوده أن يثني على الله جل وعلا وأن يصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام. أخونا سعيد من ألمانيا أيضا سأل السؤال فيما يتعلق يقول عندهم في ألمانيا تعرف مجتمعات منفتحة، ففيما يتعلق بدعوة النساء يعني ما هي الحدود التي يمكن يتعاملون معها مع الظروف التي تتعلمونها مع الشيخ هناك فيما يتعلق بطريقة التعامل، يعني اهتمام الناس بقضية اللباقة واللياقة، كيف يوجه الرجل الحديث الدعوي إلى المرأة؟ هل هناك ضوابط معينة؟
ليعلم أولا أن الدعوة إلى الله من وظيفة كل مسلم، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وثانيا أن الشيطان له مداخل على العبد، قد يجعله يضعف ويسلك بعض المسالك كان في أول ذلك الطريق مظهر من مظاهر الخير، فيأتي ويقول: لندعو هذه المرأة، ثم بعد ذلك يوقعه في المهالك. وبالتالي لا بد أن يكون الإنسان متحرزا في هذا الجانب على أعلى درجات التحرز. والأمر الثالث أن العبد المؤمن خصوصا الداعية يحذر من أن يتكلم في عرضه، لأن من أعظم ما يتقرب به الداعية إلى الله الدعوة، والدعوة من أكبر مقوماتها أن يكون القائم عليها ثقة عند الناس مأمون الجانب. وليعلم الداعي أنه إذا حصل منه شيء فإنه لا يقتصر ضرره على نفس ذلك الشخص، بل يؤثر على الدعاة عموما وعلى الدعوة إلى الله، ومن ثم فعلى الدعاة وعلى الإنسان عند الدعوة أن يتحرز من مثل هذا المعنى. وأما الأمر الرابع فهناك ضوابط شرعية فيما يتعلق بمكالمة المرأة الأجنبية على العبد المؤمن أن يراعيها، وهي في أعلى درجات اللياقة واللباقة. فلا يظن ظان أن نظرة الناس إلى بعض الأفعال هي التي تحدد مناسبة الفعل والتصرف من عدمه، وإنما الإنسان يرضي ربه جل وعلا، فإذا أرضى الله عز وجل فإن الله جل وعلا يجعل القبول له عند الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن ثم لابد أن يتحرز الإنسان من الأفعال المخالفة للشرع، فلا يمس المرأة الأجنبية ولا ينظر إليها ولا يحد النظر إليها ولا يكلمها بحديث خارج عن المعنى الذي يريد أن يتكلم فيه معها من الدعوة إلى الله جل وعلا. ولا بد أن يكون الأمر بلا خلوة، وبحيث يكون الحديث مسموعا عند الآخرين، ولا يكون هناك ريبة ولا شكوك في قلوب الناس في مثل هذا التعامل.
جميل. معنا نصيف من الجزائر، تفضل.
أريد أن أسأل شيخ عن عدم الرجوع إلى الذنب، توبة من الذنب وعدم الرجوع إليه.
يعني تقصد الطريقة ولا كيف؟ يعني كيف
التوبة من الذنب وعدم الرجوع إليه مرة أخرى؟
طيب، قطع اتصالك، إن السؤال واضح. أمة الله من الجزائر، تفضلي. يا أمة الله.
علي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
أنا صاحبة السؤال تاع البارح.
إي، ما هو أي سؤال؟
سؤال تاع قلت جدي عند ورق التقاعدي.
إي نعم.
لكن الشيخ ما أدريش إن هذا اسمه إجابة صريحة. واضحة.
طيب، اعطينا التفاصيل مره اخرى حتى الشيخ يجيبك على السؤال.
جدتي عند راتب التقاعدي.
جميل.
هو الان مريض، لكن في كل قوى العقليه. عمل وكاله لجدتي بس تسحب هذاك المال. الجدتي الان تتصرف بهذاك المال تمدد لبناتها احفادها دون ابنه. هي تقول انه لو تستاذنه مش حيرضى، يعني طيب. لا يرضى بذلك. هو قد زاد قبل ما يمرض، كان متغلب الذكور فقط.
طيب يا أمة الله، هل هو في وعيه في عقله ولا لا؟
في وعيه.
طيب الشيخ جاوبك، عندك سؤال آخر؟
هل المال هذا حلال؟ يعني تعرف مثلنا في حلال علينا، مش يعني.
طيب ولا يهمك. سؤال آخر يا أمة الله.
جزاكم الله خيرا.
حياك الله أختي. يا عبد الله من السعودية، تفضل. عبد الله، طيب قطع اتصال مع عبد الله. إذا نبدأ بسؤال أخينا نصيف من الجزائر، يقول كيف يستطيع الإنسان ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى بعد التوبة منه؟
هو يسأل عن هذا السؤال ولا يسأل عن الزوجة التي تأبى أن تعود لزوجها؟
والله كأنه يقول سمعت هذا الذنب.
خلينا نجيب الاثنين.
طيب ماشي.
أما بالنسبة العود إلى الذنب، فالطريق أن يعود الإنسان إلى التوبة. كلما عدت إلى الذنب فعد إلى التوبة، وبالتالي يمسح الله جل وعلا ما كان منك من الذنب. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والإشكال ليس في العودة إلى الذنب، وإنما الإشكال من اليأس من رحمة الله، أو الابتعاد عن ولوج باب التوبة مرة أخرى. ومن ثم كلما وقع العبد في ذنب ولو كرر الذنب فعليه أن يبادر إلى التوبة، وبالتالي يبدل الله جل وعلا سيئاته إلى حسنات متى كانت توبته صادقة، ومتى كان العبد يعمل عملا صالحا بعد التوبة. وأما السؤال الثاني المتعلق برفض المرأة الرجوع إلى زوجها بعد خروجها منه، فهذا من المحرمات، ولا يجوز للمرأة أن تترك الزوج ولا بيت الزوجية، ولا أن تجعل هذا من وسائل الضغط على الزوج، وهذا من كبائر الذنوب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. فهجران المرأة لفراش الزوجية كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز لها أن تقدم عليه.
طيب معنا معاوية من السودان، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله معاوية، تفضل يا أخي كريم.
الله يبارك الله فيكم. يا أخي الشيخ تسأل عن حكم العمل، حكم العمل في اليوم.
عد السؤال مرة أخرى يا معاوية.
دار عارف رأي الدين أو حكم العمل في الأمم المتحدة؟
العمل في الأمم المتحدة. طيب عندك سؤال آخر؟
لا بس واحد.
حياك الله. عبد الحليم من السعودية، تفضل يا عبد الحليم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي. يا أهلا وسهلا.
بالله في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ليس في عنقه بيعة مات عن الجاهلية.
من مات
وليس في عنقه بيعة،
في عنقه بيعة، نعم،
مات على الجاهلية.
طيب
طب بالوقت يعني في مصر احنا مش عارفين بيع مرسل ما تقبل بيع رئيس الانقلاب السيسي يعني.
طيب عندك سؤال آخر يا عبد الحليم؟
وزي ما احنا مقيمين في السعودية يعني تبقى المباعة للدولة المقيمين فيها ولا؟
طيب أنت تسمع توجيه الشيخ، عندك سؤال آخر؟
لا في شكر الله.
حياك الله يا عبد الحليم. أبو أحمد من السعودية تفضل، أو عفوا من مصر.
السلام عليكم يا أستاذ عبد الله.
عليكم السلام، يا أهلا وسهلا، حياك الله أبو أحمد.
والله عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
تفضل تفضل.
رجل توفى وترك ميراث، وعند توزيع الميراث خاصة الرجال خاص الرجال نفسهم بحاجة ببعض الميراث ودون النساء.
نعم.
عايز توجيه من الشيخ للإخوة اللي.
طيب عندك سؤال آخر أبا أحمد؟
لا شكرا.
حياك الله يا أخي كريم. طيب أمة الله هي ذكرت أن جدها مريض وأعطى وكالة لجدتها لتستلم الراتب التقاعدي. هي تقول أن الجدة تتصرف من نفسها في هذا الراتب، توزعه على بناتها وعلى أحفادها، وهي تقول لا تستشير الجد لأنها تعلم أنه إذا استشارته ربما يرفض في هذا الموضوع. فتقول أختنا أمة الله: يعني هل هذا المال حلال علينا أن نأخذه من الجدة والجد غير راضي بهذا الأمر أم لا؟
الجواب: لا يجوز لكم ذلك، ولا يجوز لها أن تتصرف بأي تصرف في هذا المال إلا بإذن من مالك المال. ما دام أن الجد بعقله ويستشعر ما حوله ويعرف أن يتصرف في المال، فوكل المرأة زوجته في أن تقبض هذا المال وأن تصرفه عليه، وتعلم أو يغلب على ظنها أنه لا يأذن في صرف المال على الأحفاد والأبناء، فحينئذ لا يجوز لها أن تصرف المال إليهم، بل هذا من أكل المال بالباطل الداخل في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا نوع من أنواع الظلم ومن أنواع الاعتداء.
معنا أم محمد من العراق، فضل أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله محمد، تفضل يا أختي.
بس سؤال قبل أبدأ سؤالي، أنا زوجي متوفي ولازم أعدة، يصير أحكي بالتليفون لو لا؟ بس أسئلة
للشيخ. طيب
أكمل سؤالي لو لا؟
إيه تفضل تفضل.
لا مو أنا لازم أعدة، يعني زوجي متوفي.
الجواب نعم. الشيخ يقول لك يجوز، واصلي
يجوز. زين شيخنا، إذا ما في زحمة، أنا زوجي كان يجمع فلوس يعني مبلغ من المال، بس من كان يجمع كان يخف واحد من ولده يقول هذا الفلان لأحمد يعني أريد أشتري له سيارة. فمن توفى الفلوس ما تكفي مال سيارة، صرفناها على دفنته وعلى الفاتحة مالته. والباقي يعني أنا استشاريت قسم من ولدي، قلت لهم يا بهاي أبوكم خلى هاي الفلوس زين أنا المن أنطيها الباقية
طيب.
أوزعها بالتساوي لو أعطيها بس الفلان أحمد
يعني زوجها
على الفاتحة مالته
لا.
صرفتوا شيء من المال على الفاتحة مالته
يعني
تقصد يعني تقصد العزاء العزاء يعني
اي العزاء العزاء اي العزاء
طيب عندك العزة. عندك سؤال اخر يا محمد
مجلس العزاء
طيب
نعم
عندك سؤال اخر
اي وانا اي اي والله عافيه بس طول بالك وياي اذا ما تصير زحمه
تفضلي تفضلي
اي عندنا احنا بيت يعني ملك زوجتي يعني هو الملك لله مأجري بس الظروف الامنيه يعني انا كنت ساكنه بي أجلته وطلعت بغير المنطقة يعني بفلوس الإيجار مالته مأجر آخر بيت آخر وأدفع فوقه يعني أنطي فوقه وحتى أكمل الإيجار مال البيت اللي قاعدة بيعاني
طيب.
زين بناتي هسه من مات زوجي بناتي يستحقن ورث من الإيجار لو لا بناتي من الزوجات وأنا بس وأنا والولد قاعدة
طيب طيب طيب
يعني هذا الإيجار اللي أستلمه بناتي يستحقن من عنده مع العلم واحدة من بناتي محتاجة
أبشر يا أم محمد
أنطيها ويأخذ منها زوجها
طيب بقي أسئلة أم محمد
ألف شكر
الله عم. الله يغفر لزوجك ويرحمه ويجبر مصابكم فيه يا محمد عبد السلام من السعودية أو عفوا أبو عبد السلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام حي الله أبو عبد السلام
الله يحييك ويسلمك إن شاء الله كيف حالكم
يا مرحبا تفضل يا أخي كريم
حنا أمس المغرب دخلت المسجد أنا فوجدت يعني اثنين يصلين والإمام فلبيني
والإمام إيش
الإمام أجنبي فلبيني فلبيني
نعم
ولكن الإمام يا شيخ لا يتكلم لا يقرأ الفاتحة ولا يجهر ولا يجهر بالركوب ولا يجهر بس ما اللهم بالإشارة بس
يعني يصلي بالإشارة فقط
أبدا لا يتكلم ولا كلام ولا يقرأ الفاتحة ولا يقرأ شيء
ولا تسمعون الله أكبر سمع الله لمن حمده ولا شيء
أبدا أبدا اللهم بس بالإحساس يحس إنه رفع من الركوع رفع من السجود معاوضة بعدين طيب. لما سلم رحت ألف ليش ما تكلم هو حصل عنده واحد مترجم قال هذا له يعني أسبوع من أسلم سووا جديد إسلام فما أدري صلاة رحنا معه صالح ولا يعني ما أدري طريقة
يعني أنتم صليتم وراه
نعم صليت وانا جيت الواحد ماموم بجنبه طيب. بس حبته وصلينا وراه
طيب عندك سؤال اخر يا ابو عبد السلام
عندك سؤال انا عندي الوالده رحمه الله عليها
رحمه الله
ولكني اسال الشيخ ان اعمال البر اللي بعد وفاه امي ما هي الاعمال يعني وافضل الاعمال اللي اوصلها الى
طيب.
والدتي
ولا يهمك تسمع الجواب ان شاء الله يا ابو عبد السلام
الله يوفقك
حياك الله امه الله من السودان تفضلي يا امه الله عليكم السلام وبركاته تفضلي اختي
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول بسأل من إنه إذا زوجي وعدني إنه نهاية الموسم يعطيني فلوس يعني اشتري بها ذهب مثلا. وما أدعني هل دي تدخل في شروط الاستحلبان فروج ولا دي قبل العقد بس يعني؟
يعني هذا بعد العقد الوعد هذا اللي صار عندك.
أيوة.
طيب عندك سؤال آخر يا مثل الله
السؤال الثاني أيوه السؤال الثاني يعني في 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 بعض النساء احتمال يكون عندهم مثلا عفاهم الله رائحة عرق مثلا كريهة يلا بيحتاجوا يطلعوا برا مثلا من المنزل هل ممكن يستعملوا عطور للحاجة دي لأنه ممكن يأذوا الناس يعني
طيب باقي شيء
لا شكرا لكم هذا الدعاء بس الشيخ يعني
حامي أبشر إن شاء الله أم محمد من السعودية تفضل يا أم محمد أو من الكويت عفوا تفضل يا أم محمد
السلام عليكم
وعليكم شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أختي
جزاك الله خير شيخنا الله يخليك بس بدي أسأل عندي أختي تزوجت من فترة ولم يقع بينها وبين زوجها ما يجب يعني أن يقع في ليلة عرس فبسبب يعني عذرا يعني بسبب رائحة كريهة يعني فتطلقت طيب. منه فهو يطالبها بالمهر فهل له أن تعطيه المهر كاملا أو النصف
طيب بقي شيء يعني هي التي طلبت الطلاق
هي التي طلبت الطلاق.
أيوة. طيب عند بقي عندك سؤال آخر يا محمد؟
لا جزاك الله ألف خير.
حياك الله أختي. أبو محمد من السودان، وأعطونا فرصة نجاوب يا شباب. تفضل يا أبو محمد.
عليكم السلام.
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم.
هذا البرنامج الرائع.
تفضل.
الشيخ عندي سؤالين.
السؤال الأول.
السؤال الأول. عندي يعني زوجتي. الدورة أصلا تجاء 4 أيام. تمام. طيب هذه المرة جاءت وأربع أيام ووقفت، بعدين رجعت تصلي. بعد يومين جاء لها دم ثاني.
طيب.
نفس يعني قريب من لون اللون الدم حق الدورة.
طيب.
يعني هو.
طيب يعني سؤالك هل تستمر في الصلاة أم لا؟
أيوة. هل تعتبر طيب. استحاضة ولا تعتبر طيب. حيث؟
سؤال آخر يا أبا محمد.
أي طيب. عندي أختي زوجة مغترب له 8 سنة. طيب. ففي هذه الفترة كلها هو ما رجع ولا مرة يعني. طيب. منها 8 سنة. وهي زامت يعني عايزة تطلق منه. ليش؟ لأنه عشان المسؤولية. بعض الأحيان هي تزعل منه إذا يتصل ما تكلمه، لأنه هو هذه غاية كل المدة. بعض الأحيان يرسل فلوس، بعض الأحيان لا يجوز ظروف عمله. فهي هل يعني عليها إيش إنها إذا رفضت تكلمه هل تطلب الطلاق مثلا أو طيب.
أبشر يا أبا محمد تسمع جواب إن شاء الله تعالى.
الله يكرمك
يا حياك الله يا أخي الكريم. نواصل الأسئلة. أخونا معاوية من السودان يسأل عن حكم العمل في المؤسسات الدولية بشكل عام بالنسبة للمسلمين.
إذا أراد الإنسان المسلم أن يقدم على عمل من الأعمال فعليه أن يسأل عن المهام التي يؤديها في ذلك العمل، فإن كانت تلك المهام مهاما مباحة جاز له أخذ الأجرة عليها، وإن كانت مهاما محرمة أو فيها ما هو محرم فحينئذ يمتنع عنها. هذه هي القاعدة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فمتى كان العمل محرما أو كانت المهام التي يؤديها في ذلك العمل من المحرمات لم يجز له الدخول فيه. وأما إن كانت المهام التي يؤديها مهاما مباحة فلا حرج عليه حينئذ.
نعم. أخونا عبد الحليم من السعودية يقول يعني فيما يتعلق بموضوع البيعة، هو طبعا سؤاله فيما يتعلق خاص بمصر لكن كتأصيل لهذه المسألة فيما يتعلق بالبيعة ومن يستحقها، ما توجيهكم حول ذلك؟
المؤمن يتقرب لله عز وجل بالرغبة في استقرار أحوال أهل الإسلام وعدم وجود التضاد والتقاتل، ومن ثم يتقرب إلى الله عز وجل بما يؤدي إلى استقرار الناس وأمنهم وتآلف بعضهم مع بعضهم الآخر. ومن ثم فالواجب على العبد أن يرعى هذا المعنى العظيم الذي جاءت به الشريعة. وأما كون الإنسان يأتي ويبدأ يثير بعض الكلمات من أجل أن يجعل الناس يتقاتلون فتسفك الدماء ولا تستقر أحوال أهل الإسلام ويتمكن العدو من المسلمين فهذا ليس من المناسب في شيء. وبالتالي فالواجب على العبد الذي لا يملك شيئا من أمر هذه القضية أن يتقرب لله عز وجل بما يحقق استقرار أحوال الناس وأمن بعضهم من بعضهم والآخر. نعم.
فيما يتعلق أخونا أبو أحمد من مصر يقول رجل توفي وعند توزيع الميراث الرجال خصوا أنفسهم بتوزيع الميراث ومنعوا النساء، ما توجيهكم بذلك؟
هذا الفعل من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. فقد قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قال تعالى لما ذكر آيات المواريث تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، أي بإيصال المواريث لأصحابها، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم قال ومن يعص الله ورسوله، أي بعدم إيصال المواريث لأصحابها ذكورا أو إناثا، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولذلك على أهل الإيمان أن يتقربوا لله جل وعلا بإيصال هذه الأموال إلى كامل الورثة الذكور والإناث، ويحذروا من مضادة أمر الله وشرعه، فإن الله عز وجل قد جعل للإناث ميراثا. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ومنع وصول المواريث للنساء هذا فيه كثير من الذنوب والكبائر، فهو أولا ظلم لأنه بخس لأصحاب الحقوق حقوقهم، والظلم من كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، ويقول الله عز وجل فما للظالمين من نصير، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم ثانيا هذا نوع من أنواع الاعتداء، والله جل وعلا يمقت أهل الاعتداء، قال تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم هذا من أكل المال بالباطل المؤدي إلى ذهاب بركة المال، والمؤدي إلى عدم استجابة الدعاء، والمؤدي إلى فساد تصور الإنسان وفساد ذريته. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك، يعني أكل المال الحرام وقتل النفس، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ويقول وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. ومن هنا يحذر الإنسان من المال الحرام. صحيح أن النقد قد يزيد وأن الرقم الذي يصل إلى رصيدك من هذا المال قد يكون معجبا لنفسك تزهو به، لكنه وبال عليك. فما قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
من الأسئلة وردتنا أيضا وفاء من سوريا، تقول هي زوجها خطف من أكثر من سنتين، الخاطفون طلبوا مبلغ من المال وأعطوهم المبلغ، لكن من سنتين ما يدرون عن شيء نهائيا. هي تقول كيف وضعها الآن خلال الفترة كزوجة، يعني هل تبقى زوجته أم تخرج من ذمته؟ ما الذي كيف يكون وضعها بالضبط في هذه الحالة؟
هذه لها حالتان. الحالة الأولى أن تريد أن تكون ممن يرغب في الفرقة من الوقت الحاضر، فحينئذ تتوجه للقاضي من أجل أن يفسخ النكاح، ذلك لأنها تحتاج إلى زوج في نفقتها وفي أنسها بزوجها في قيامه بحقوقه، وبالتالي هي فقدت هذه الأمور، ومن ثم حق لها أن تتقدم للقضاء من أجل أن يفسخ النكاح ويفسخه في الحال. الحال الثاني لكن يترتب عليه انفساخ النكاح، ويترتب عليه عدم استحقاقها لشيء من ميراثه، ولو قدر أنها تزوجت فإنه يمضي زواجها بالثاني. الحال الثاني أن تنتظر لمدة 4 سنوات،
بعد الأربع سنوات تذهب إلى القاضي من أجل أن يفسخ النكاح، وبعد ذلك يكون عليه يحكم القاضي بوفاة هذا المفقود، فيكون عليها عدة ويقسم ماله تركة بين ورثته. وفي هذه الحال لو قدر أنها تزوجت بعد ذلك ثم جاء الزوج، فإن الزوج الأول يخير بين استرداد هذه المرأة لأنها زوجته، وبين كونه يبقيها عند الزوج الآخر. الذي يخير هو الزوج الأول.
طيب، أم محمد من العراق تقول يعني كان زوجها، طبعا توفي زوجها قبل فترة، وزوجها كان يجمع مال لكي يشتري فيه مثلا سيارة لأحد الأولاد، يعني يخصص بعض أجزاء من المال لكي يشتري به أغراض معينة. الآن بعد أن توفي، هل يبقى المال فيما خصصه له أم يتحول إلى ميراث مشاع لكل الورثة؟
الهبة والنفقة لا تلزم إلا بقبضها. ولذلك لما ما قربت الوفاة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لابنته: إني كنت قد وهبتك جذاذ نخل كذا، ولو كنت حزتيه لملكتيه. ثم بين لها أن المال أصبح للورثة، بالتالي هذا المال الذي لم يستلمه صاحبه ليكون للورثة، يقتسمونه بينهم بحسب الميراث الشرعي.
سألت أيضا تقول عنده زوجها كان ما زال يملك بيت، لكن بحكم الأوضاع الأمنية خرجوا منه إلى منطقة أخرى. تقول هي الآن البيت هذا يعني أجروه، وتأخذ الإيجار وتدفعه إلى سكن آخر هي تسكن فيه الآن، عندها هي وكذلك بناتها الآن، هم كذلك من ضمن الورثة. كيف يكون فيما يتعلق بموضوع الإرث؟ هل يستحقون جزء من البيت أم من الإيجار أم ماذا؟
البيت السابق ملك للورثة جميعا، وبالتالي الغلة التي تكون منه والكراء والأجرة تكون لجميع الورثة. البيت الآخر الجديد هذا إنما يستفيد منه من سكنه، وبالتالي لا تؤخذ أجرته إلا من نصيب من سيسكن في البيت الجديد. أما من لا يسكن معه في البيت الجديد فإنه لا يحق أن نأخذ نصيبه من غلة البيت وأجرة سكناه فندفعه لأجرة للبيت الثاني، لأن بعض الورثة لم يسكن معهم في البيت الجديد، وبالتالي كيف نفرض عليه قسطا من الأجرة وهو لم يسكن في هذا البيت؟
طيب، تقول أصلا إيجار البيت لا يكفي لإيجار البيت الثاني أو مردود دخل البيت الأول، لا يكفي لإيجار البيت الذي استأجرته، يعني هو تأخذه وتدفع فوقه مبلغ الآن.
نعم، يسلم لبقية الورثة الذين لا يسكنون معهم في هذا البيت نصيبهم من غلة البيت وأجرته، وبالتالي الباقي نصيب الذين يسكنون في هذا البيت الجديد هو الذي يدفع في الأجرة، وإذا نقص أو إذا زادت الأجرة عن التركة عن نصيب هؤلاء الساكنين من التركة فحينئذ يؤخذ من بقية أموالهم ما يسددون به أجرة هذا البيت. نريد إحقاق الحق وبيان نصيب كل واحد منهم، والذي سكن في البيت الثاني هنا منتفع بالبيت الآخر، وبالتالي نأخذ من نصيبه ما نسدد به أجرة البيت، والذي لم يسكن لم ينتفع بهذا البيت، فكيف نلزمه بأجرة بيت لا ينتفع به؟
عبد السلام من السعودية يقول أنه دخل للصلاة فوجد شخص يصلي لكنه لا يجهر بشيء، لا بالقراءة مع صلاة المغرب، لا بقراءة ولا بتكبير ولا بغيره، يعني يصلي بالإشارة كما يقول. تبين له بعد ذلك أن هذا الرجل أسلم من أسبوع بالضبط، حكم صلاتهم؟
من لا يحسن الفاتحة لا يجوز ولا يصح أن يكون إماما لمن يحسن الفاتحة، وبالتالي الواجب عليهم إعادة هذه الصلاة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تسقط إلا عن من عجز عنها. والناس اليوم لا يعجزون عن قراءة الفاتحة، فبإمكانها أن يأخذ ورقة مكتوب فيها تهجئة لآيات الفاتحة يتمكن من قراءتها في أثناء صلاته. وبالتالي ينبغي تعليم هؤلاء الذين أسلموا حديثا كيف يصلون وكيف يمسكون الآيات، كتابة الآيات القرآنية من أجل أن يتمكن من الصلاة بها. نعم.
توفيت والدته رحمه الله، يقول كيف يبرها بعد موتها؟
هناك وسائل عديدة لبرها، أعلاها أن يدعو لها، لقوله صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، ومن ذلك الاستغفار، يعني يقول اللهم اغفر لأمي، اللهم اغفر لأمي، اللهم اغفر لأمي، ونحو ذلك من ألفاظ الاستغفار. ومن أنواع ما يبر به الإنسان والديه أن يتصدق عنهم، وهذا من أفضل طرائق البر. وكذلك أيضا من بر الوالدين صلة الرحم التي لا توصل إلا من طريقهما، وإكرام صديقهما بعد وفاتهما، ويتقرب الإنسان بذلك لله، فإن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، أهل ود أبيه، هكذا يتقرب إلى الله بنفع الخلق، وينوي أن هذا النفع يكون أجره لوالدته الميتة، يحفر آبارا، يوفر الطعام، يتقرب لله بطباعة كتب، بتسهيل مواطن إلقاء المحاضرات ونحوها من الأعمال.
أمة الله من السودان تقول زوجها وعدها يعطيها مبلغ من المال تشتري به ذهب، لكنه يعني نكث عن هذا الوعد، تقول هل هذا يدخل في حديث إن حديث مستحللتم به الفروج، حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما وعد به الزوج الزوجة على نوعين، النوع الأول ما يكون في أثناء العقد، فهذا يجب الوفاء به. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، ولا يجوز للزوج أن يتوانى في هذا. الحال الثاني أن يكون وعدا غير مرتبط بعقد النكاح، بعد 3 سنوات من الزواج وعدها بأن يحضر لها طقم ذهب، هذا الوعد يندب المؤمن إلى أن يفي به، ولكنه لا يتعين عليه وجوبا.
تقول يعني من النساء من يعني تعاني من رائحة معينة، تقول يعني هل يجوز لها أن تستخدم بعض العطور إذا أرادت أن تخرج مثلا من المنزل؟
الأصل في المرأة أن تبقى في بيت الزوجية، لقوله تعالى وقرن في بيوتكن، ولكن إذا كان لها حاجة فلا بأس أن تخرج بالضوابط الشرعية، منها أن لا تجعل زينة على بدنها أو على ثيابها، فكل زينة تمنع منه، ومنها أن تلبس الجلباب الذي يسمى عندنا العباءة، ومنها أن تغطي جميع بدنها، ومن ذلك أيضا ألا يكون في جلبابها زينة مستقلة ولو بلون يسير، إن الله تعالى قال ولا يبدين زينتهن، ولم يفرق في هذا بين زينة قليلة ولا زينة كثيرة. المقصود أنه لابد من مراعاة الضوابط الشرعية، ومن الضوابط الشرعية اجتناب التعطر أمام الرجال الأجانب. فسؤال السائلة في استعمال مزيل العرق، نقول مزيل العرق على أنواع، منهما له روائح عطرية فلا يجوز استعماله في بالنسبة للمرأة إذا كانت ستمر بالرجال الأجانب، وهناك عطر أو هناك ما ليس فيه روائح عطرية، مزيل عرق ليس فيه روائح عطرية، هذا لا بأس أن تستعمله، أن تستعمله المرأة ولو كانت ستخرج.
أم سلسبي من ليبيا، فضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أختي.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك. ولو سمحت يا شيخ أنا مسأل سؤال على الورثة.
تفضلي.
عند أبوي حي يعني والدي. والدي حي وعطاني قطعة أرض صغيرة تابعة أرض جنب أرض زوجي. وبعد ما خديناها مسحناها زي ما نقولوا ذا سويناها على الأرض الثانية ناد ابن أخوه يعني. أخوي قال لي ما تاخذيهاش الأرض هذه ما تاخذيهاش. أبوي يعطيها لي زي ما نقولوا قال لي خذيها.
يعني طيب طيب والدك هل أعطى إخوانك مثل هذه الأرض أم لا؟
ما أعطاهم لا ما زال ما وزعت
يعني أعطاك أنت فقط؟
أعطاني شوية هيك زي ما نقول قطعة صغيرة بسيطة هو عند أرض كبيرة جدا
لكن ما أعطى يعني إخوانك
ما أعطى أحد. ابن أخوي هذا أصغر مني وجدني زوجي في الأرض قال لي الأرض هذه ما تاخذيهاش وكان يعني نحط يصير فيها حتى الموت زي ما نقوله. أبويا حي أبوي يتكلم قال لي علشانك أنت وأخوتي باش ما تزعلوش من بعض ما تكلمش خليه ياخذها. وابن أخوي هذا هو متوفي.
طيب والدك ما زال حي؟
ما زال حي إيه وكويس وحتى كويس كامل عقله كله.
طيب. إيه طيب سؤال آخر يا مس سبيل.
والله عندي أسئلة كثيرة لكن بدي رقم الشيخ لو سمحت يعني.
طيب تفضل سؤال ثاني بس عشان الوقت احنا في اخر حلقة الان.
لا انا عايش عندي سؤال ثاني بيجيبني تو ان عندي حساب كهرباء مقطع هني في ليبيا.
اي نعم.
فرصتي تو جاوبني على السؤال هذا لو سمحت.
طيب تفضلي.
تقول جاوب على السؤال
اللي انت تريدين الجواب الان؟
لان ما عندهم كهرباء.
طيب كهرباء مقطوعة.
طيب الان اسمعي جواب الشيخ.
ان شاء الله شكرا يا شيخ.
ابقي معنا يا ام سلسبيل.
نقعد في الخط.
ابقي معنا الشيخ الان يجاوبك على
الموضوع. حاضرا.
اعد عليه ملخص.
طيب هي طبعا والدها اعطاها قطعه ارض بجانب زوجها حتى تضمها مع ارض زوجها. لكن احد اخوانها اعترض على هذا الامر قال لها ما تاخذين من هذه الارض. طبعا هو ما اعطى بقيه اخوانها مثل هذه اعطاها فقط. ما حكم ذلك؟
لا يجوز للاب ان يفضل بعض ورث بعض الابناء او البنات على غيرهم. هذا من الامور المحرمه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك لا تشهدني على جور. اعتبره ظلما. وقال اتقوا الله في اولادكم واعدلوا بينهم. وقال يحب أحدكم أن يكون أبناؤه في البر سواء. فدل هذا على وجوب العدل بين الذرية في الهبات. ولكن لو قدر أنه وهب هو آثم. وهل تصح هذه الهبة؟ الجمهور نعم تصح الهبة مع الإثم إلا أن يكون الموهوب له أراد الخير بالوالد فامتنع من أجل أن لا يلحق شيء من الإثم بالوالد. وبالتالي فالهبة الصحيحة واحد والأب آثم بذلك والبنت يستحب لها أن تعيد هذه الهبة إلا أن تعلم من شأن الوالد أنه يرغب أن يفعل مثل ذلك في بقية الورثة.
أحمد من السعودية تفضل.
جزاكم الله خير. أفتونا بمسألة اليوم ذهبت المركز مستشفى وأنا لم أعمل في دوامي اليوم الصباح وكانت حالتي يعني صحية يعني عادية ليست وأعطاني إجازة مرضية فهل أقدمها للعمل أو
طيب عندك سؤال آخر يا أحمد؟
لا جزاكم الله خير.
حياك الله. أم محمد من الكويت تقول أن زوجها أو أختها تزوجت لكن ما حصل بينها وبين زوجها جماع لأنه صار بينهم يعني بدون ما لم يكن هناك توافق فهي طلبت الطلاق. السؤال الآن هل تستحق نصف المهر؟ هل تعيد المهر إلى الزوج أم ماذا؟
هذه المسألة في الأصل مسألة قضائية مرجعها للقضاء. لكن القاعدة أنه إذا تزوج الزوج بامرأة ودخل بها فإنه حينئذ يستقر المهر لها كاملا، وبالتالي استقر المهر لها كاملا بدخوله وبخلوته ولو لم يكن هناك جماع، مجرد الخلوة يستقر المهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا أن يشترط الزوج في تطليقها أن ترد له شيئا من المال، فحينئذ يجب عليها الوفاء بما عقدته على نفسها من الشروط،
حتى لو كان مثلا ذكرت أنه في عيب في الزوج. يعني
ما دام أنه حصل الآن الطلاق حينئذ استقر المهر وثبت وكان للمرأة، لكن لو أنه قال لن أطلقك إلا بشيء وتراضوا على ذلك، أو رفض الطلاق فذهبت أو لجأت إلى الخلع فأخذت الفرقة بعوض، فهذا شيء آخر. لكن ما فعل الآن أن الزوج طلقها بدون أن يشترط عليها أي شيء، وبالتالي يكون المهر من نصيب هذه الزوجة.
أبو محمد من السودان يقول زوجته دورتها أجلكم الله يعني 4 أيام توقفت ثم اغتسلت وصلت، بعد يومين نزل معها دم، ما حكم هذا الدم؟
أقل مدة الطهر بين الحظتين 13 يوما، ومن ثم هذا الدم ليس بدم حيض لأنه لم يرد في وقت الحيض ولم يرد في الزمان المعتاد للحيض، وبالتالي فإنه لا يعد حيضا، ويجب عليها أن تصلي في هذه الحال.
أخته زوجها مغترب من 8 سنوات، هي غاضبة عليه بسببين، أنه يعني طال يعني الفترة، شيء ثاني أنه ما ينفق عليها بشكل مستمر، يرسل أحيانا أموال وأحيانا لا، هي ترفض أحيانا أن تكلمه وهي تفكر أن تطلب الطلاق، ما حكم ذلك؟
بالنسبة لطلبها للفسخ لأنه لا ينفق عليها ولا يقوم بحوائجها ومسافر عنها جائز ولا حرج عليها فيه، وأما بالنسبة لعدم كلامها فهذا خطأ، هذا خطأ ليس من الخلق وليس من الدين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وإنما إذا اتصل عليها وعظته وذكرته بالله خوفته من أليم عقوبة من أليم عقاب الله جل وعلا، ولعله أن يكون هذا من أسباب عودته إلى الله وابتعاده عن هذه القطيعة.
أحمد يقول أنه ذهب إلى أحد المستشفيات وحالته طبيعية، لكن بسبب تغيبه عن الدوام أعطوه إجازة مرضية، هل يقدمها؟
إن كان يعلم أن الطبيب كاذب في دعواه استحقاق هذا الموظف للإجازة والراحة، ويعلم من نفسه القدرة على مزاولة عمله، فحينئذ لا يحل له أن يقدم هذه الورقة ويقبل ما لو حصل خصم من مرتبه. لو قدر أنه قدمه إلى الجهة حينئذ نقول مقدار هذا اليوم من الراتب عليك أن تعيده إلى حساب الجهة التي أخذت المال منها.
عابرة سبيل تقول هي اشتركت في صندوق البضائع أحد صناديق الاستثمار، الموظفة قالت الصندوق ما عليه زكاة، تقول هذا كلام قبل 7 سنوات، الآن سمعت أن هذا الصندوق عليه زكاة، تقول ماذا؟ هل يخرجون زكاة أم لا؟
نعم يجب عليها أن تخرج زكاة هذا المال لأنه من عروض التجارة معد للبيع، بالتالي يجب عليها أن تخرج زكاته، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقع إجماع الصحابة على وجوب الزكاة في أموال التجارة، ومن ثم فالواجب هنا من الزكاة تعلق بذمتها ولا يسقط من ذمتها إلا إذا أدته، فوجب عليها أن تخرج زكاة المال عن المدد السابقة.
أخونا سعيد سأل يقول هل التعامل مع كل البنوك الربوية ولو في غير معاملات ربوية هل هو حلال أم حرام؟
التعاملات مع البنوك الربوية ثلاثة أنواع. النوع الأول التعامل المحرم، التعامل ومنه التعامل الربوي، هذا لا يحل الإنسان أن يتعامل معه ولا يجوز، ولو قدر أنه أخذ أجرة عليه ولا زيادة فإن هذه الزيادة لا تحل له، وهذا نوع من أنواع الربا. النوع الثاني إذا كان التعامل يستعان به على معصية لكنه ليس معصية في ذاته، فهذا لا يجوز أيضا للإنسان أن يفعله ويأثم به، ولكن لو فعله لاستحق أجرة المثل. والنوع الثالث من الأعمال الأعمال التي ليس فيها محرم وليس فيها إعانة على محرم، فهذه لا حرج على الإنسان من أن يعمل بها، ولو استحق عليها لأجرة لجاز له أخذ تلك الأجرة.
نعم،
نضرب لهذا أمثلة. الموظف الذي يكتب عقود الربا لا يجوز له هذا العمل، وما يأخذه من مرتب ليس له فيه حق شرعا، فوجب عليه أن يخرجه من ذمته. الثاني يقوم بتنظيف المحل، فهذا لا يؤدي عملا محرما لكنه يعين على المحرم، فله أجرة المثل، أمثالك كم يأخذون، والباقي عليه أن يتصدق به لله جل وعلا. والعمل الثالث من يؤدي عملا لا علاقة له بالربا فليس ربا ولا إعانة على الربا، كمن يركب أجهزة التأكد من صحة النقود أو نحو ذلك من الأعمال، هذا لا حرج عليه في هذا العمل.
شكرا مقدرا معالي الشيخ،
بارك الله فيك وأسعدك، كما أسأل الله جل وعلا للمشاهدين التوفيق لكل خير، وأن يملأ قلوبهم تقوى وإيمانا وسعادة وسرورا، كما أسأله جل وعلا لإخواني من مخرج وفنيين التوفيق لكل خير، وأن يجعلهم معانين مسددين موفقين، كما أسأل الله جل وعلا استقرار أحوال بلاد المسلمين والتآلف فيما بينهم. اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. غدا حلقة جديدة بإذن الله ننتظركم، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل العلماء من ورث الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا. سل العلماء من ورث الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا. وفقه الدين منهم نرتجي ونستفتي.